يقول السائل: ما عقيدة الرازي وابن سينا والفارابي والخوارزمي والغزالي أبي حامد والجنيد؟ طيب الله المستعان، يعني كل واحد من هؤلاء يحتاج إلى مقام مفرد للكلام على عقيدته، والقاسم المشترك بين هؤلاء جميعا هو وجود مخالفات عن السنة، وإن كان الجنيد أحسنهم حالا، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن متعددة، وكان كثيرا ما يسميه بسيد الطائفة حكاية لمعتقدهم فيه أو تلقيبهم له، وانحرافاته قليلة جدا بالقياس إلى غيره. وأما الآخرون المذكورون فهم متفاوتون في مخالفاتهم، ومنهم من عنده انحراف شديد جدا وغلو في الفلسفة كمثل ابن سينا والفارابي، ومعلوم أنه قد كفرهما غير واحد من العلماء، وكذلك الرازي عنده بلايا شديدة جدا في مسائل السحر ومخاطبة النجوم ونحو ذلك من الأمور، فكل واحد منهم له مخالفات تخصه، والقاسم المشترك بينهم جميعا الانحراف عن السنة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، يقول: رجل باع لجهة خاصة أدوات مدرسية بسعر معلوم إلى أجل اتفق عليه، ثم منعت هذه الجهة الخاصة دفع المال المتفق عليه، فما حكم اتجاه هذا الرجل إلى المحكمة وطلب حقوقه، وما حكم المال الزائد على حقه جراء ضريبة لجهة الخاصة؟ في مثل هذه الحالة هناك فتاوى لبعض العلماء أنه لا بأس أن يلجأ الإنسان إلى مثل هذه القنوات أو الوسائل للحصول على حقه المشروع، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ إلا حقه من غير زيادة عليه، فأي زيادة على ذلك لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا. نعم، يقول: إذا حصل طلاق خلع حكم به القاضي بين زوجين لهما ابن بنفقة وتوفير سكن للحضانة أو دفع بدل إيجار إن تعذر وجود سكن، فبقيت عند والديها 4 سنين وبعدها طالبت الزوجة بمسكن للحضانة أو دفع بدل إيجار، فهل لها الحق؟ وما حكم طلب تعويض بدل الإيجار لـ4 سنين التي مضت؟ أما بالنسبة لمسألة الحضانة فلا شك أن الزوج هو الذي يتكفل بها في هذه الفترة، وبالنسبة للخلع فهناك اختلاف بين الفقهاء في حكمه، هل هو يعد طلاقا أم فسخا؟ والأقرب عندي والله تعالى أعلم أنه يعد فسخا، لا يعامل بأحكام الطلاق المعروفة، فالذي يظهر والله تعالى أعلم، ولو وقع سؤال لبعض المتخصصين في الفقه فهذا يكون أحسن إن شاء الله وأرجى للفائدة، لكن الذي يظهر لي أن النفقة التي تكون في فترة الحضانة يكلف بها الزوج على حسب المعروف كما بين رب العزة سبحانه وتعالى، وبالنسبة للمسكن وما أشبه ذلك فهذا كله يطالب به على حسب الحق الشرعي المبين في دين الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول: كلما ذكرت المذاهب يذهب الذهن إلى المذاهب الأربعة، فلماذا لم يكن قبل هذه المذاهب مذاهب، مع العلم أن الصحابة اختلفوا في أمور خارج العقيدة؟ الواقع أنه كانت هناك مذاهب بالفعل، ولكن كما قال العلماء لم تخدم ولم تنتشر كما وقع للمذاهب الأربعة، فهناك غير واحد من الأئمة الذين كانوا معاصرين لبعض الأئمة الأربعة أو لجميعهم، وكان لكل واحد منهم مذهب مستقل، فالثوري كان له مذهب، وإسحاق بن راهوية كان له مذهب، والأوزاعي كان له مذهب، إلى غير ذلك من العلماء والأئمة، ولكن مذاهبهم لم تنتشر ولم تخدم ولم يكتب لها القبول كما وقع للأئمة الأربعة. نعم، يقول: أستاذ في الشريعة على طريقة الإخوان ليس بسلفي، تقدم لخطبة شقيقة زوجتي وقد استشارتني أمها فيه، فهل تنصحوني؟ فما تنصحوني؟ هل أسكت أم أبين حاله لوالديها بأنه ليس بسلفي، مع العلم أن شقيقة زوجتي تلبس الحجاب وذات حياء ولكنها لا تكاد تميز بين السلفي وغيره لجهلها؟ الواجب يا أخي بارك الله فيك في النصيحة، وهذه من المواطن التي تتعين فيها النصيحة كما بين العلماء، فانصح هؤلاء أن هذا الرجل ليس على الجادة، وأن المنبغي أن تتزوج المسلمة من رجل ذي دين وعلى استقامة في منهجه وعقيدته، هذا واجب عليك أن تفعله. نعم، هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.